ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. مع انتشار وباء كورونا تكثر التساؤلات حول مدى تدخل اليد البشرية بصناعته، في ظل الحديث عن وجود حرب بيولوجية قامت بها الولايات المتحدة استكمالا لحربها على الصين. ويذهب خبراء إلى أن ظهور كورونا ليس مجرد صدفة، وأنه تم تخليقه معمليا، وأنها تأتي في إطار حروب الجيل السادس المدارة عبر أسلحة ذكية في أوقات السلمة، موضحين أن فيروس كورونا ليس ببعيد عن هذا الجيل من الحروب البيولوجية، والذي كشفت براءات الاختراع الأمريكية تسجيله في عام 2018 كبراءة اختراع، ناهيك عن تدخل شركات الأدوية لكسب مليارات الدولارات عبر ابتكار الفيروسات. إذن الحرب البيولوجية وصناعة الفيروسات وتجارة الأدوية، نناقش أزمة فيروس كورونا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة، أهلا بكم. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الجزائرية دكتور أسامة إفراح، المتخصص في الدراسات الاستراتيجية بجامعة الجزائر. دكتور، أهلا بك على أثير سبوتنيك.
شكرا جزيلا على كرم الاستضافة.
شكرا لك. يعني بداية، هل يمكن أن تنفذ أي دولة في العالم حربا بيولوجية لتضر البشرية بهذه الطريقة؟
ما يعرف على الحرب البيولوجية هي أنها قذرة، هذا هو المصطلح الذي يستعمل عادة. والسلاح البيولوجي من المعروف أنه هو النوع الثالث من أسلحة الدمار الشامل، لذلك يمكن التعامل مع تحليل استعمالاته بنفس طريقة أو بطريقة مشابهة في تحليل أو تعامل مع ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل الأخرى، خصوصا النووي. ولكن ما يزعج هنا في حقيقة الأمر هو ليس الجانب الإنساني فقط، لأن كل الأسلحة مهما كانت في آخر الأمر هي تحرم الإنسان من أول حق في حقوقه وهو الحياة، فلا يمكن أن نقبل بسلاح ونرفض آخر، هذا في اعتقادي. ولكن مع ذلك أعتقد أن تحليل هذا الأمر يجب أن يرتكز إلى عقلانية الدولة. لماذا؟ لأننا إذا رأينا كيف التعامل مع السلاح البيولوجي، يمكن أن نقول أنه مثلا ما هي فائدة الدولة في توجيه سلاح بيولوجي ما إلى دولة أخرى، خاصة إذا كانت الدولة المستهدفة ستتمكن من امتصاص الضربة الأولى وستقدر أو تكون قادرة على توجيه ضربة ثانية. النقطة الثانية، عامل البومرانج، أي ارتداد الضرر على صاحبه، أو حتى يفهمنا الجميع لنقول انقلاب السحر على الساحر. هذا العامل يجعل من أي سلاح بيولوجي، خصوصا في حالة الفيروسات مثلا، يرتد على إمكانية الارتداد على الدولة التي نفذتها ببساطة، لأنه لا يمكن حظر أو التحكم المطلق في سلاح بيولوجي مثلما نتعامل أو نتحكم في سلاح آخر، مثلا توجيه ضربة نووية قد يكون محددا، خاصة في حالة اليورانيوم المخفض أو مثلا الأسلحة التكتيكية قد يكون محصورا بمنطقة جغرافية محددة أو إقليم ما. ولكن في حالة الفيروسات بفعل العولمة، بفعل تنقل الأفراد، بفعل ما يسمى بظاهرة التسارع الأكسيليريشن، يمكن أن ينتقل بما في ذلك الدولة التي واجهت الضربة.
نعم، يعني هل استخدمت الولايات المتحدة فيروس كورونا لإيقاف النهضة الصينية برأيك؟
في الوقت الحالي أعتقد أن، لأن نفس الاتهام قد وجه أيضا إلى الصين، وقيل إن هذا الفيروس صيني، وحتى أن الرئيس الأمريكي ترامب استعمل أمس أعتقد للمرة الثانية عبارة الفيروس الصيني، وبرر ذلك بأن المنشأ هو الصين ولم يكن يقصد مسألة انه صنع في المخابر الصينيه، ولكن هذا هو يعني الطرح الاول. ثم الصين ردت وقالت انه ربما الجيش الامريكي، وقالت ربما الجيش الامريكي هو من قام بادخال هذا الفيروس الى الصين. وهذا التبادل في التهم يبعدنا عن حقيقه الامر، وهو امكانيه الكبرى الاكبر والاكثر اعتبارا ان يكون هذا الفيروس طبيعي، لان حتى يعني هناك فاشيات سابقه في التاريخ تجعلنا نعتقد انه طبيعي، وكان منشاها الصين. 1956 كان هناك الحمى الاسيويه، وهو نوع من انواع انفلونزا الطيور، وحسب منظمه الصحه العالميه كان قد تسبب في عدد حوالي من بين 1-4 مليون قتيل مثلا، وهو فيروس كان سريع الانتشار. وفي الولايات المتحده كان هناك يعني 69,800 قتيل، يعني وهو انتقل من الصين الى سنغافوره ثم هونغ كونغ، ولم يتهم احد حينها الصين بصناعه فيروس.
طيب، استكمالا لحديثك، هذا يعني يجعلنا نتحدث عن امراض سابقه مثل انفلونزا الخنازير والطيور، هل كانت محض صدفه ايضا؟
سيدي انا لا استبعد ان يكون هناك عمل مخبري على فيروسات، وكل دوله تعمل على اكتشاف ربما اكتشافات معينه في مجال سلاح البيولوجي لكي تستعملها في فتره ما، وخصوصا في حاله ما اذا تعرضت الى حرب مفاجئه او شيء من هذا القبيل، هو في اطار الاستعداد الامني، والذي يدخل اكثر في المعضله الامنيه وليس في الامن الجماعي للاسف. ولكن اعتقد ان الامكانيه ان يكون فيروسا او هذه الفيروسات تكون مستحدثه وهي نتاج عمل مخبري امكانيه ممكنه، ولكنها ضئيله، وقد تكون تسربت بشكل غير عمدي تماما مثل حوادث سابقه، ليس فقط في حادثه الفيروسات، حادثه تشيرنوبيل مثلا لا يمكن ان نتهم مثلا المعسكر الشرقي بانه يعني عمل على ان تكون هناك كارثه نوويه. هناك احيانا بسبب عدم قدره الانسان على التمكن الدقيق والكامل والتام في مثل هذه التكنولوجيا قد تحدث تسريبات، ولكن في اعتقادي الخاص فإن 90% لنقل سبب هذا النوع من الفيروسات ببساطة هو التحول، يعني هو الطبيعة، وخصوصا أن الإنسان تدخل كثيرا في الطبيعة. وأعتقد بأن ربما قد نكون أمام النتيجة من نتائج الاحتباس الحراري مثلا. المشكلة في هذه الاتهامات المتبادلة ليست صدقية إمكانية أن تكون حرب بيولوجية، إنما حالة الشك واللا يقين التي تحوم حول المجتمع الدولي خصوصا منذ نهاية الحرب الباردة. هنالك حالة شك بين كل الأطراف بعضها البعض، وهذا هو الذي يجعل كل طرف يتهم الآخر، وهذا هو الذي يجعل الأطراف لم تتعاون فيما بينها من أجل مواجهة هذه الفاشيات.
دكتور، لماذا لا نرى تنسيقا دوليا خاصة بين الدول الكبرى للخروج من هذه الأزمة؟
الأوضاع تضافرت والشروط تضافرت لكي لا يكون هناك تنسيق دولي. سأعطيك مثالا، قبل حوالي يعني في نهاية فبراير الماضي كانت منظمة الصحة العالمية احتفلت بمرور أسبوع من دون أن يكتشف مريض واحد بفيروس الإيبولا في الكونغو الديمقراطية، مع العلم أن فيروس الإيبولا هو أكثر فتكا بكثير من الفيروس الكورونا المتفشي حاليا، ونسبة أنه يقضي على المصاب به تتراوح بين 25-90% بمعدل 50% يعني متوسط في العموم. ومع ذلك لا نلاحظ هذا التجنب الدولي لمجموعة أسباب، منها الإيغوسنتريزم، يعني التركيز على مناطق معينة ربما تبدو أكثر أهمية، أوروبا مثالا، بينما دول قد تكون إفريقية أو ربما من دول العالم الثالث تتفشى فيها الكثير من الأوبئة ولا نلاحظ هذا الاهتمام العالمي. هنالك حالة الشك التي تحدثت عنها وكان قد أشار إليها مؤتمر الأمن في ميونخ مؤخرا. هنالك ايضا الصعود المريب والمخيف للحركات الشعبويه واليمين المتطرف والحكومات الشعبويه في العديد من الدول، عندما نلاحظ يعني الوزير الاول البريطاني الذي يتحدث عن سياسه مناعه قطيعه والتي حذر منها العديد من الاخصائيين، ويقول انه سنواجه بطريقه مختلفه الى اخره. وكل ما يحدث حاليا من انكفاء الدول على ذاتها انما يخدم هذه الحكومات الشعبويه التي لطالما حذرت من الأجنبي وحاولت إفهام شعوبها بأن الأجنبي هو المشكلة. وحتى في يعني حصول فاشيات فيروسية مثل هذه يمكن النظر إلى الأجنبي بأنه هو الذي قدم إلينا بالمرض، وهذا خطأ تماما. للأسف نرى دول الاتحاد الأوروبي يعني تتخلى بشكل غريب جدا وسابقة خطيرة عن دولة في الاتحاد الأوروبي التي هي إيطاليا مثلا، وتتركها تواجه هذه الفاشية بنفسها. أيضا لم يتم احترام دستور منظمة الصحة العالمية الذي يشير إلى أنه كل مرض يعني أو كل فاشية من هذا النوع إنما تصيب الأمن الإنساني ككل. المادة صريحة تقول صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السن والأمن، وهي تعتمد على التعاون الأكمل للأفراد والدول.
أشكرك جزيل الشكر المتخصص في الدراسات الاستراتيجية بجامعة الجزائر دكتور أسامة إفراح.
شكرا.
لمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا دكتور جلال غراب، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال والرئيس السابق للشركة القابضة للأدوية في مصر، ينضم إلينا من القاهرة. دكتور أهلا بك.
أهلا بك
دكتور. هل كان كورونا نتيجة تسرب من معامل ومختبرات صينية في مدينة ووهان التي تعتبر يعني هي مصدر انتشار الوباء؟
حولك الحاجة يعني طبعا عندنا المرض وعندنا العلاج، لكن ده لا يمنع انهم يكونوا احيانا بيخضعوا لاعتبارات سياسيه سواء في الاول او في الاخر. اعتبارات سياسيه في الاول وفي الاخر، انا اقصد لما نبتدي بقى نقول إيه علاج الموضوع ايه، وهنبتدي ندبر ازاي، ومين اللي هيعمل ومين اللي هيشتري ومين اللي هيبيع، دي تخش في اعتبارات اقتصاديه اخرى. يعني عايز اقول الموضوع ما بقاش فقط موضوع علمي، لا هو في اشياء كثيره جدا. طيب هل في امكانيه ان الفيروس يصنع في معمليا؟ طبعا في، يعني تخليق الفيروس معمليا ده وارد. شو معنى الكلام ده؟ انا بقول فلان عمل او فلان عمل، ما هي الصين بتطعم امريكا وامريكا بتطعم الصين، لكن هل في امكانيه ان الفيروس يتعمل في المعمل؟ طبعا في منتهى السهوله ان يتم تشييد الجين الوراثي بتاع الفيروس في المعمل، دي حاجه معروفه اللي هو السيكوينسر ده بيتعمل معروف عندنا في الهندسه الوراثيه ان ده ممكن يتعمل. عشان كده بقول ده احتمال قائم، لكن لا استطيع ان انا اقول ان ده عمل او ده عمل سواء الصين او الولايات المتحده.
الى اي مدى تسبب تنافس شركات الادويه في نشر وباء كورونا برايك؟
هو شركات الادويه ما اقدرش اقول ان هي تسببت بالصفة المباشرة، إنما هي القضية كلها إن شركات الأدوية ما عندهاش علاج لهذا الفيروس. علاج الفيروس في منتهى الصعوبة، يعني هنخلصنا من الوبائيات ولا علاجات كثيرة موجودة. لما دخلنا في الفيروسات لم يكن لدينا في وقت من الأوقات عندنا أي علاج للفيروسات، إلا لما ابتدت العملية تفك شوية ابتدنا نجد مثلا علاج للالتهاب الكبد الفيروسي. انما عندنا مثلا فيروس الايدز لغايه دلوقتي احنا مش لانه علاج، لان الفيروس عباره عن جماد مش كائن حي اصلا. الفيروس عباره عن جماد يشبه الى حد ما الجين الموجود في الانسان، وهو لا يعيش الا داخل جسم حي وتسخير اجهزه الجسم لصالح هذا الفيروس. انما الفيروس لا يعيش خارج جسم الانسان، ولذلك بينتقل من انسان لانسان مباشره. وحتى لما يحبوا يكتروا من الفيروس ده عشان الفحص بيكتروه على كائن حي، بيكتروه على بيض مثلا. فبالتالي مفيش نقول كل مرض فيروسي له العلاج الخاص به. وحتى هذه لحظة في كثير من يعني مثلا التهاب الرئوي الفيروس لا علاج له، ممكن يصيب بني آدم مسمم بيموت، لأن ما فيش علاج. أنت بتعتمد هنا على حاجة واحدة فقط لا غير، المناعة بتاعة الأشخاص في غياب لا دواء ضد الفيروس ولا لقاح، إذا كان ما فيش لقاح يعني لا هذا ولا ذاك. أضف إلى كده في مشكلة في الفيروسات دي كلها، وخصوصا هذا النوع من الفيروس بسموه RNA فيروس، ريه النون ألف فيروس، ده نوع من الفيروسات. هذا النوع من الفيروسات يحول نفسه بصفة مستمرة، حتى أحيانا لما تتوصل إلى لقاح ليه ممكن يتغير، لأنه بيغير، هو بيعمل موتيشن، وهو اللي حصل المرة دي. عشان كده بيكلموا يقولوا إيه فيروس الكورونا المستحدث، لأنه حور نفسه، لأنه كان ينتقل من حيوان إلى حيوان، أول مرة ينتقل من حيوان إلى إنسان هي المرة دي. شركات الدواء بعد كده الموضوع بالنسبة لها موضوع اقتصادي، لأنها تنفق انفاق ضخم جدا حاليا على الابحاث. وطبعا انت عارف كل دول العالم بتشتغل، فرنسا بتشتغل وايطاليا بتشتغل وامريكا بتشتغل وهولندا بتشتغل، وطبعا الصين بتشتغل، بيشتغلوا في اتجاهين، اتجاه انه يعمل دواء ضد الفيروس زي اللي استخدم قبل كده مع الفيروس الكبد، والحاجه الثانيه لقاح اللي هو الحمايه من الفيروس، من الاصابه بالفيروس. فطبعا في تنافس بين الشركات وبعضيها، وهنخش بقى في شغلنا عندما يصلوا الى النتيجه.
طيب دكتور، بماذا تفسر براءه الاختراع الأمريكية في عام 2018 بخصوص كورونا؟ ألا يعتبر هذا الأمر مقصودا؟
أحيانا الحاجة حتى الامراض. اصلا حصل قبل كده في حوادث حصلت قبل كده من تسرب بعض الميكروبات موجوده كنوع من الحرب البيولوجيه، فده وارد يعني ممكن. انا بقول لك انت لا تستطيع انك تجزم، وعدم الجزم جاي من اوكي. في الاول كان في اتهام لامريكا من الصين، وخصوصا ان دخل عند الصين الفيروس بطريقه فظيعه جدا، وتصورنا ان الصين دي حصل عندها مشاكل ضخمه جدا سواء بالنسبه لموت الناس او غرضهم وبالنسبه للصناعه اللي هتتوقف. فكان الاتجاه في هذا الاتجاه كان الاتجاه متجه الى الولايات المتحده اللي كانت بتنكر بتقول لا ده الصين هي اللي عملت. اللي يشيد بقى الكلام ده ايه؟ ان الفيروس ما سافش حد، هو صاب في الصين وصاب في امريكا. يعني الولايات المتحده نفسها عندها اصابات شديده حاليا، يمكن الصين بتبدا تعمل كنترول خلاص بعد ما حصل عندها الوفيات الضخمه دي، انما الولايات المتحده نفسها احنا دخلنا في 7000 حاله وفوق ال 100 متوفي. فهي في تنفي يعني تنفي الى حد كبير ان يكون هذا الموضوع نوع من الحرب البيولوجية. برضه مش بصفه قاطعه، ما اقدرش، هذه الامور لا يمكن القطع بيها، لان في نهايه الامر هي اشياء بتبقى امور مخابراتيه وامور تتعلق بالسياسه العليا للدول، فلا تستطيع يا اما في وقت من الاوقات تبان الحقيقه او الحقيقه ما تبانش ابدا، انما بيبقى قدامك الواقع ان انت عندك فيروس راعب الدنيا كلها بيعمل وفاه 34% في المتوسط العام مقارنه بالانفلونزا العاديه اللي كانت بتعمل 34 في الالف، مقارنه بالانفلونزا اللي كانت بتعمل 9 في الالف بتعمل وفيات. بقى عندك فيروس من الصعب السيطره عليه وخاصه بالنسبه للسن الكبير.
الى اي فتره يمكن ان تصمد الدول المصابه بالفيروس خاصه تلك التي يوجد بها اعداد كبيره؟
شوف حضرتك في غياب مصل يقي او دواء يعالج، يعني مصل يقي اللي مش مصاب ودواء يعالج المصاب، في ظل غياب هذا ليس امامك غير انك انت تعزل الناس عن بعضها وتقلل الزحام وتقلل الاتصال المباشر بين كل الناس وبعضها، وده اتجاه ماشي فيه كل دول العالم. انا عندي راي شخصي، انا على فكره قبل ما ابقى بالصفات اللي اتكلمت عليها انا استاذ اصلا متخصص في كذا حاجه، في الدواء وفي امراض الدم، في الدم نفسه ومشتقاته واورده دي يعني متخصص فيها روح الناحيه العلميه يعني. طب اقول لحضرتك اتصور ان مع دخول الجو الحار هيبقى فيه نوع من يعني، وارجو ان شاء الله ربنا يعني لا يقيم رجعك هذا، هيكون فيه نوع من السيطره نتيجه لارتفاع درجات الحراره، لان معروف ان الفيروس لا يعيش خارج الجسم، طبعا جوه الجسم ينتقل ممكن، لكن لا يعيش في حراره اكثر من 27 درجه. يعني لو طلع من واحد على سطح حيموت من السطح بسبب اشعه الشمس او بدرجه الحراره. فبالتالي انا اتصور مع دخول الصيف ان هيبقى في نوع من السيطره، ما بقولش الشفاء لكن السيطره على الفيروس اكثر مما هو عليه. لا واحب ان انا انوه هنا، حضرتك لاحظ على الخريطه بتاعت الاصابه حتى في ايطاليا نفسها، الشمال البارد اكثر اصابه من الجنوب الحار. شمال ايطاليا هو الباقي هو اللي في الاصابات، الجنوب الحار لا. لو تلاحظ برضو الدول المتقدمه اللي هي عندها جو بارد عندها اصابات عاليه، والدول الافريقيه عندها الاصابه اللي هي عندها جو حار الاصابات قليله، وان كان في ناس بتقول لان الناس دي مش ما يعني ما عندهاش نظام للاختبارات للمجتمع، ده كلام بيتقال برضو. انما انا شخصيا اعتقد ان هتحصل السيطره. طبعا لو تلاحظ ان في ناس بعض رؤساء الدول في امريكا وفي اوروبا قالوا ان هتحصل السيطره في يوليو او اغسطس، انا اتصور انها هتبقى قبل كده، يمكن من يونيو وممكن من مايو هتحصل سيطره. انا ما بقولش شفاء وما بقولش انتهى المشكله، المشكله مش هتنتهي الا بعد عمل دواء، وانا افضل الدواء على المصل، وخصوصا ان الفيروس زي ما قلت دائم التحول.
عضو مجلس اداره الشركه القابضه للامصال والرئيس السابق للشركه القابضه للادويه في مصر دكتور جلال غراب، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه، طابت اوقاتكم والى اللقاء.